إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس سابق إخواني في الله ونحن نتحدث عن مباحث في البدعة وما يتعلق بمسائلها وصورها، ها نحن نتحدث عن أسباب وقوعها ومما أدى إلى انتشارها. وكان مما ذكر في درس سابق ألا وهو أمر الجهل، الجهل بالدين هو الذي أودى بالناس إلى الوقوع في البدع، هو الذي أودى بالناس إلى الوقوع في البدع. وإن مما أذكره كذلك في هذا الباب وهو من مضامين الجهل ومن مكامنه، وهو الذي الجهل فيه أدى إلى انتشار البدع بين الناس، الجهل في الحديث النبوي، الجهل في السنة النبوية، وخاصة في مسألة التمييز بين الصحيح والضعيف، التمييز بين الصحيح والضعيف. إن الناس إخواني في الله عندما لم يرفعوا رأسا بمعرفة ما صح عن رسول الله وما لم يصح، كان ذلك سببا في انتشار الأحاديث الضعيفة، والأحاديث الضعيفة مكمن من مكامن البدعة. وتأمل يا عبد الله في الإمام الحاكم رحمه الله عندما ألف كتابا، ألف مصنفا في مصطلح الحديث أسماه بعلوم الحديث، سماه بعلوم الحديث، ذكر رحمه الله تعالى فائدة في مقدمة كتابه، قال فيها رحمه الله تعالى مبينا سبب التأليف، لماذا ألف في المصطلح، قال رحمه الله تعالى: فإني لما رأيت البدع في زماننا، لما رأيت البدع في زماننا قد كثرت ومعرفة الناس بالسنن قد قلت، قال: دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على أنواع علوم الحديث. السؤال هو، المؤلف رحمه الله تعالى الحاكم أقر بانتشار البدع في زمنه، فما الحل الذي به تكون الكفالة بإيقاف هذا السيل الجرار من البدع والمحدثات؟ سارع إلى ماذا؟ إلى تصنيف كتاب في المصطلح. هنا يأتي السؤال، قد يقول قائل: وما علاقة هذا بهذا؟ نتحدث عن بدع ثم تؤلف لي كتاب في المصطلح، هل هناك علاقة؟ الجواب نعم، هذا من فقه الإمام رحمه الله، لأن هذا الإمام ومن كان على منهج أهل السنة يعلم أن الذي أودى إلى انتشار البدع في المجتمعات وعند الأفراد هي انتشار الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة تحمل في طياتها أحكام، تحمل في طياتها عقائد، تحمل في بطونها أقوال وأعمال وطقوس وآداب وأذكار. فالناس إذا أخذوا الحديث الضعيف أخذوا بما فيه، فتنتشر البدع. ومن فقه السلف رحمه الله تعالى أنهم سارعوا إلى التمييز بين ما صح وما لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا منذ العهد الأول، منذ عهد الصحبة، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، في مقدمة صحيحه، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في مجلس وإذا براوي وهو بشير العدوي رحمه الله كان يحدث بأحاديث عن رسول الله، يقول فيها قال رسول الله كذا وكذا، قال رسول الله كذا وكذا. إلا أن ابن عباس وهو في المجلس ما كان يلتفت، ما كان ينظر، فوقع في نفس هذا الراوي شيء. إلى أن انتهى المجلس أتى إلى ابن عباس، إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنظر يعني ولا تلتفت، يعني كما يقال لسان الحال إن لم يكن نظر لي أقل شيء تعظيم لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقاله ابن عباس قال يا ابن أخي لا يسوءك، إن تريد أن تعرف من أنا، تريد أن تعرف حالي مع الأحاديث، قال إن كنا مرة إذا سمعنا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، هكذا كنا، لا تأتي وتخبرني بالذي ينبغي، أنا أعرف الذي ينبغي إجلالا لحديث رسول الله، كنا نعم مرة هكذا كنا إذا سمعنا رجل قائل كائنا من كان قال فقط قال رسول الله التفتنا إليه ابتدرته أسماعنا وأبصارنا. قال لكن لما ركب الناس الصعب والذلول فلا نأخذ إلا ممن نعرف، تغيرت الأحوال ليس كما كنا من قبل، أصبح الناس يأخذون من هنا ومن هنا، حينها نتريث نتريث. إذا كان هذا في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يتريث في أخذ الأحاديث، فما يأخذ إلا ممن يعرفهم من الثقات العدول، فما نقول في زماننا والذي دب فيه المجاهيل والكذبة وأهل الوضع والكذب والافتراء. ومن هنا كما قلنا حريص السلف على ذلكم، قال عبد الله بن المبارك الإسناد، إسناد الحديث، الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني لولا الأسانيد، يعني يأتي أحد يقول قال رسول الله، طب كيف قال، من أين جاءت هذا الحديث، اسند لي، قل لي قال فلان عن فلان عن فلان حتى أنظر في هؤلاء أعرفهم ولا ما أعرفهم، فيهم من الضعف أم من الثقات. فيقول ابن المبارك الإسناد عندي من الدين، هذا لابد دين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أصبح الأمر فوضى فوضى، كل من حك رأسه بشيء كما سيأتي معنا جعله حديثا وطار به الناس، فكان الأمر ديانة تدين. قال الإمام شعبة بن الحجاج قال كل حديث ليس فيه أخبرنا ولا حدثنا فهو خل وبقل، أي ما يساوي عندنا شيئا، إيش فات تقول هذا حديث، تقول إيش أفعل بهذا، لا خذه لك هذا، اتني بالإسناد، لأن العبرة عندهم ليس فقط أن نقول هذا حديث عن رسول الله، قل لا صحة الحديث أولا قبل كل شيء، أرني صحة الحديث قبل أن تريني المتن، أنظر إلى السند، إن صح الحديث بعد ذلك اتني بالحديث. فكان السلف رحمه الله تعالى يحذرون، أيما تحذير من مسألة التساهل في أنك تأخذ الأحاديث من غير روية ومن غير تمييز، وهذا الذي كان يكون ويصير صار وكان ولا يزال يكون، أن أهل البدع وأهل الأهواء عندما وجدوا من العامة من يتلقف منهم أي شيء إذن كان الفعل أن جاروا هذا الجهل العميم، فأصبح المبتدع يحدثون بأي شيء مما سمعوه أو حتى مما لم يسمعوه. هذا عبد الكريم بن أبي العرجاء ألقي القبض عليه، تهمته أنه كان يدس في الشريعة، أتدرون ما الذي يدسه، يدس أحاديث أحاديث. لما ألقي القبض عليه عند ولاة الأمور اعترف بجريمته، قال لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، ليس واحد ولا اثنين، يضع بالجملة. وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. عبث، كما قال ابن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لأصبح الكلام لكل من هب ودب ويفتري على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، آلاف حديث أحللت فيها الحلال وحرمت فيها، أحللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. وهكذا ما قاله عبد الله بن يزيد المقري رحمه الله تعالى، قال: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، من الله عليه بالهداية والتوبة، رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، إن كنا، أي لما كنت على علاقة السابقة بالمبتدعة ويعترف بجريمته، قال: إن كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا. كان أمر عندنا هكذا والله المستعان. فينبه بعد توبته، يحذر الناس: انتبهوا عمن تأخذون حديثكم. لماذا؟ لأنه اعترف بأمر كانوا يفعلونه. قال: كنا إذا هوينا رأيا، رأي فقط، فكرة، بدعة طرأت على رؤوسنا، صيرناه وجعلنا هذه الفكرة حديث، نقول قال رسول الله كذا وكذا، ومشينا على خلق الله. فكان باعترافه يدلكم على أن أهل البدع كانوا يضعون الأحاديث التي توافق أهواءهم وآراءهم. وهكذا مثله ما جاء من قول حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، قال: أخبرني شيخ من الرافضة قال: إنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، يجتمعون على وضع الأحاديث. إذا اجتمع جماعة من مشائخ الرافضة كان من اجتماعاتهم إخراج تصدير أحاديث. أين مخرجها؟ من عندهم. باسم من؟ باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الدجل والكذب الصراح الواضح البواح عند الرافضة، ما يتدخلها عقل. حتى من أحاديثهم قال: علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. هذا حديث موضوع، من أين جاء؟ من كيس الروافض، خرجوا وخرجوا للناس: علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. حديث آخر قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: النظر إلى علي عبادة فقط. تريد تأجر أجر العظيم، اجعل علي أمامك وانظر إليه، تؤجر، يحسب لك حسنات. هذا هوس، هذا دجل. هكذا دين الرافضة، وهكذا هم أهل الأهواء، كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث الذي توافق آراءهم. وكان محمد بن قاسم الطالكاني كان مرجئيا، وكان يضع الأحاديث التي فيها الإرجاء، التي فيها الإرجاء. وهكذا أمثلة كثيرة جدا إخواني في الله تدلكم على هذا المسلك المشين، على أن أهل البدع فتحوا باب البدعة والضلالة على الأمة بإدخال الأحاديث الضعيفة. وها هنا أمثلة أذكرها لكم كنماذج، نماذج حية لأحاديث موجودة، ولا زال الناس يتداولونها على أنها أحاديث وهي ما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث المكذوبة الضعيفة حملت في بطونها عبادات، وهي في الحقيقة بدع ومحدثات. من ذلكم مثلا الأحاديث المروية في عاشوراء في التزين والتكحل والنفقة على العيال، كما نراه يفعل هذا بعض المبتدعة. إذا دخل عاشوراء الناس ينشغلون بصيام، وهذا يجعلون عاشوراء يوم عيد، يتجملون، يتغسلون، يتطيبون، يتكحلون، ينفقون على العيال، يوزعون الحلوى في المساجد وفي البيوت، تقام العزائم. هذا الباب وهو هذه البدع التي أقيمت في عاشوراء إنما جاءت من أين؟ من بعض الأحاديث الضعيفة. من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه، حديث مكذوب ما صح، بل ما صح حديث قط في مسألة التزين والتخضب لعاشوراء. وكذلك قل في مسألة الطهارة، وما أدراك ما الطهارة؟ تجد جماعة من الناس إذا توضأوا لربما وقعوا في أخطاء، بل قل بالبدع في طهارتهم. ذاك منهم من لربما إذا توضأ فمسح على الرقبة، ولا زال بعضهم يمسح على الرقبة. ومنهم إذا جلست بجواره واستمعت إلى وضوئه تجد أنه يتتمتم بكلمات، وهذه الكلمات عبارة عن أذكار. إذا غسل يد اليمنى دعا اللهم ناولني كتابي بيمينه، وإذا غسل يده اليسرى قال اللهم لا تناولني كتابي بشمالي، وإذا غسل رجله اليمنى أتى بذكر، وهكذا أذكار، وهي بدع. أين جاءت؟ جاءت من أحاديث ضعيفة ما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا قس يا عبد الله أحاديث على هذا الباب، كحديث يا جابر إن الله خلق السماوات أو خلق الكون من نور نبيك، هذا ما يسميها المبتدعة بالحقيقة المحمدية، على أن هذه الأكوان إنما خلقت من نوره عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة وهذه العقيدة من أين جئتم بها؟ من أحاديث ما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث يروون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله قال: قال الله ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وهذا حديث باطل وضعته الزنادقة، وهو المنشأ في وحدة في القول بوحدة الوجود، وأن الله يحل في خلقه وأن الله يحل في البشر. هذه العقيدة الكفرية منشأها من حديث الموضوع وضعته الزنادقة، ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث آخر: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور، أصب بمصيبة، بمدلة همة، بنكبة، أعياك أمر، لا تتعب نفسك، عليك الله، لا عليك بأصحاب القبور. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال الزركشي رحمه الله: حديث موضوع وضعته الزنادقة، وضعته الزنادقة، هذه زندقة. إذا كان الناس هكذا، إذا ما الفرق بيننا وبين جاهلية قريش؟ إذا أعيتهم الأمور اتجهوا إلى الأصنام والأنداد والأوثان، ونحن إذا أعيتنا الأمور ذهبنا إلى القبور، من قبر إلى قبر، من ضريح إلى ضريح. إذا ما الذي سيعرف ربه عز وجل؟ لا أحد، لا قديما ولا حديثا. الجاهلية هنا وجاهلية هنا والعياذ بالله. وإنما هذه الأحاديث تأتينا يا عبد الله من قبل الزنادقة، وكثيرة ما هي، وكثيرة ما هي. وكذلك تعظيم رجب، وما أدراك ما شهر رجب؟ إذا جاء رجب تجد من الناس من يعظم هذا الشهر، أيما تعظيم. استدلاله من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى حال الناس في رجب، يقيمون البدع والتخصيص للعبادات والتخصيص لبعض الأعمال والأفعال. فشاهد إخواني في الله أن الحديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وتجد أن جل البدع سواء كانت العقدية أو القولية أو الفعلية، سواء كان في العقائد أو الطاعات أو العبادات أو المعاملات، إنما وصلت إلينا تحت ظل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. وبهذا نخلص، إذا علمنا أن هذا من الأسباب التي أودت إلى انتشار البدع كان ينبغي على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على انتخاب الأحاديث النبوية. وقبل أن تسمع أي حديث فضلا أن تعمل به، اسأل يا عبد الله عن صحته، صح عن رسول الله أو لم يصح، إن صح على العين والرأس اعمل به. أما إن كنت في ريب وفي شك أو تجد أن صاحبك الذي يحدثك ما استطاع أن يحور جوابا أو تلعثم والله ما أدري وأنا سمعت، لا قل أخي خذه لك، لا تشغلني، لا تجعلني أتعبد الله بشيء ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخاصة أن التحديث عن الرسول أمر عظيم، بل توعد نبينا قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جاء عن أكثر من 70 صحابية، أكثر من 70 صحابية، دلالة على أن النبي دائما يكرر هذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تتبوأ أي تضمن لك مقعد في النار إذا كنت على هذه الخصيصة الذميمة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكذب على رسول الله من كبائر الذنوب، ومنهم من ذهب إلى كفره، قال من تعمد يعرف أن هذا ليس من قول رسول الله ويفتري على رسول الله هذا كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فرق عندما تفتري على فلان وفلان، لكن تفتري على رسول الله هو في الحقيقة افتراء على وحي السماء. ولهذا عظم جماعة من العلماء هذا المقام وجعلوا أن الكذب على رسول الله يصل بصاحبه إلى حد الكفر. فكما ترى يا عبد الله التحديث عن رسول الله بغير علم وإنما بأحاديث ترى أنها ما صحت أمرها عظيم وجزاؤها شديد عند رب العالمين. ولهذا كان ينبغي على الإنسان المسلم إذا أراد أن يعمل بعمل ويتعبد الله بعبادة عليه أن يختار ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.